بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نحن في كتاب التحرير لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري في فروع الشافعية، وقد انتهينا من الربع الأول من كتاب الفقه، لأن الفقهاء يقسمون الفقه إلى أقسام أربعة، ونحن انتهينا من القسم الأول وهو العبادات، وشرعنا في البيوع وهو المعاملات. الكل يسجل حتى إذا انقطع عند شخص لا ينقطع عند الآخر، أو بعد ذلك ترسلوه جميعا إلى الأخ المشرف ثم يتولى الجمع والنشر. طيب، احنا اتفقنا مع المشرف على أننا نسرد المتن سرد، هذا ما اتفقنا عليه، أننا نسرد لأننا سنتوصل بعد ذلك إلى التنبيه، وكتاب التنبيه لا شك أنه سيستمر معنا أكثر من سنة. كتاب التنبيه كبير وبشكل أوسع، وهو يوازي المنهاج تقريبا، وصاحبه لا شك أنه شيخ المذهب الشافعي أبي إسحاق الشيرازي صاحب الأصول، وهو الفقيه الذي كان يقارع الأحناف. فسنبدأ بعد أن ننتهي من هذا الكتاب، سنبدأ بكتاب التنبيه، وهو أحد الكتب الخمسة المعتمدة في المذهب. فاتفقنا مع الأخ المشرف أننا نسرد بغير تفصيل، وإنما فك بعض ألفاظ ما لا يفهم من الألفاظ، فنقول بالله التوفيق. قال كتاب الخيار. الخيار نوعان، خيار شرط وخيار شرع. فخيار الشرع إما أن يكون بالمجلس أو يكون بالعيب، كأن أتفق مع الأخ أحمد غالب مثلا على شراء منه شيء، أشتري منه هذا الكتاب، بكم تبيعني هذا الكتاب؟ قال بألف، فقلت قبلت ثم سلمته الألف. هل انتهى الآن البيع؟ هل لزم؟ لا، لم يلزم البيع ولم يتم البيع حتى نتفرق بالأبدان، فإذا تفرقنا بالأبدان لزم بعد ذلك البيع، فصار المبيع في ملك المشتري والثمن في ملك البائع، له أو لهما أن يتصرفان كيف شاء، وهذا يعتبر قبضا بعد القبض. طبعا هذا يسمى خيار المجلس، وهو لا بد أن يكون بالأبدان، بخلاف الأحناف والمالكية فإنهم قالوا يكون التفرق بالألفاظ، واستدلوا أيضا ببعض الآيات التي تدل على أن التفرق بالألفاظ، وهو في اللغة كقوله تعالى وإن يتفرقا يغني الله كل من ساعته. طيب، لكننا نستدل بالحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وقد كان راوي الحديث ابن عمر رضي الله عنه كان إذا باع أو ابتاع شيئا فإنه يتأخر قليلا القهقراء ليمضي البيع. هذا يسمى خيار المجلس. ثم هناك خيار آخر من خيار الشرع، وهو خيار العيب، فيما إذا اشتريت من زيد أو من الأخ أحمد غالب أو ابن عبد اللطيف أو غيره، اشتريت منهما أو من أحدهما كتاب ثم تفرقنا فلزم البيع، لكن إذا وجد بهذا المبيع عيب فإن لي الحق أن أعيده ولو بعد شهر، متى ما علمت العيب لا بد أن أرده، لأنه ثبت لي حق الرد القهري، وهو مستثنى من بيع أو من أخذ مال زيد إلا بإذنه، فإننا أخذ منه غصبا، فإننا أعيده غصبا لأنه ثبت أن به عيب، هو شرط أو خيار شرعي. والثالث خيار الشرط، وهو للبائع أو للمشتري أو ليس لأحدهما أو لأحدهما، إن شرطه البائع فهو له، وإن شرطه المشتري فهو له، وإن شرطهما فهو لهما، وإن لم يشترطا فليس لأحد منهما. كان نشتري كتاب، أنا أريد أن أشتري الكتاب هذا من الأخ أحمد غالب مثلا، بكم تبعني هذا الكتاب؟ قال بألف، قلت اشتريت ثم قلت له بشرط الخيار، خيار الشرط يعني، إذا ناسب وإلا فإنني أعيده. وهو كذلك يقول أنا أبيعك لك بشرط، إذا ناسب وإلا فإنني أرده. ثم بعد ذلك هذا الخيار يستمر يوم إلى يومين إلى 3 أيام كحد أقصى ولا يزيد على ذلك، فإذا مضت هذه 3 أيام مر ولزم البيع بعد ذلك. فيقول المؤلف رحمه الله: الخيار المشروع في البيوع خيار شرع، وهو خيار المجلس، وخيار شرط أكثر 3 أيام. أيوة. فإن زاد عليها لم يصح العقد، خلافا لبعض العلماء الذي يقول أنه لأسبوع أسبوعين. وخيار عيب عند الاطلاع عليه، كان اطلعت على هذا الكتاب أو هذا الجوال أنه لا يصور أو لا يسجل، فإنني في هذه الحالة أرده. والجزئية لا بد أن تفهموها، هي فرصة أن المشرف غير موجود، لأن المشرف دائما يقول لا بد أن نستعجل ونفك الألفاظ ونمشي. لكن أعطيكم بمثل، مثلا سأسأل بعد انتهاء هذا الشرح، هل فهمتموه أو لا؟ بكم تبيعني هذا الجوال الذي بيدي الآن يا أخ أحمد غالب؟ انتبه، بكم تبيعني هذا الجوال؟ قلت هذا الجوال أبيعه ب800 ريال، ب800 ريال سعودي. جميل، الجوال جديد ما شاء الله وممتاز، وأنا أخذه على أنه يسجل، سجل 75 ساعة أو ما أدري كم ساعات يسجل، المهم كذا، ويصور وإلى آخره. ثم بعد ذلك اطلعت على عيب أنه لا يصور أو لا يسجل أو فيه عيب من العيوب التي ذكرناها، كان على أساس أنه 75 ساعة يسجل، اتضح أنه سجل ساعة أو ساعتين أو غير، فإنه لا يسجل، فهذا عيب يغلب عدمه في جنس ذلك المبيع. فأنا آتي إليه وأقول له الآن مثلا هذا الجوال الذي اشتريته أنا ب800 ريال تلف هذا الجوال أو تلف، فعلمت بعد ذلك أن فيه عيب، بعد أن تلف علمت أن فيه عيب، فذهبت إلى البائع وقلت يا أخ أحمد غالب أنت بعتني الجوال وفيه عيب، فقال أعطني الجوال، قلت له والله أن هذا الجوال تلف. قال جميل، أنا أي عاقل أن يحكم لك بالأرش؟ اذهب وابحث عنه في السوق كم ثمنه. ثم ذهبت إلى سوق الجوالات فقلت لهم بكم هذا الجوال، قيل لي الجوال جديد قيمته 1000، الجوال جديد قيمته 1000. قلت لهم طيب مع وجود هذا العيب، مع وجود العيب فيه أنه لا يصور أو لا يسجل، كم يكون؟ قال 600 أو 800 مثلا، لنقل بستمية أو لنقل أولا للتدريب ب800. كم قيمته في السوق الآن مع وجود العيب؟ قيل ب800. فهل لي أن أطالب الأخ أحمد غالب الآن بأن يأتيني بالأرش؟ أنا اشتريته منه ب800 الأول، لا اللي بعده أحمد غالب. إذا ما فهمته، أنا أشتري من أحمد غالب أريده أن يجاوب، نقص 200 من القيمة التي اشتريته به. طيب أنا اشتريته منك ب800 ريال وقيمته اليوم ب800 ريال الآن مع وجود العيب، مع وجود العيب نقص قيمة الجوال من 1000 إلى 800، أي نقص 200. طيب مثال آخر، نفس المثال، ذهبنا إلى السوق فوجدناه ب600 ريال، أنا اشتريته منك ب800، اشتريته منك ب800، تمام؟ اشتريته منك بألف، اشتريته منك بألف، فسألنا كم قيمته؟ قالوا قيمته 1200، قيمته 1200، ومع وجود العيب، قال مع وجود العيب بألف، هل تدفع أو هل تدفع لي مقابل أم لا؟ أو وجدته ب800، قيل قيمته 800 ريال، قيمته 1000 وأنا بعته لك ب800، قيمته جديد، انتبه، قيمته جديد ب1200 ريال، انتبه، قيمته جديد ب1200 ريال، قيمته مع هذا العيب ب1000 ريال، أنا اشتريته منك ب800 ريال، قيمته جديد ب1200 ريال، أنا اشتريته منك ب800 ريال، بايعنا بالسوق، بايعنا بالسوق، فقيل قيمته 800 ريال، أو قيمته 1000 ريال، أنا بعته لك ب800، بعته لك أقل مما وجد بالسوق، هل لك أو ليس لك؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تعطيني، وإن بعتني إياه ب500 ريال، وإن بعتني إياه ب500 ريال فإنك تعطيني هذا الأرش الحاصل من نسبتي لو كان سليما، فإنك تعطيني إياه. هذا هو أرش النقص الذي يعبر به الفقهاء بالأرش في المبيع. إذن خيار، قال المؤلف رحمه الله تعالى، الخيار المشروع في البيع، خيار شرع وخيار المجلس وخيار الشرط وأكثر مدته 3 أيام، فإن زاد عليه لم يصح العقد. إذا زاد، أيوة جوابك صحيح الأول، أما الثاني لا، لكن نسبة سنأتي معنا إن شاء الله إلى النسبة وكيف ننسب، كيف ينسب إلى الخمس، إلى السدس، إلى الثمن. مثلا إذا كان قيمته 1000 ونقص 200 فهذا يعني الخمس، الخمس من جملة ما اشتريته ينقص القيمة من الخمس. وكذلك إذا كان مثلا 1200 وقلنا ب600 وقلنا مثلا بنقص 200 و300 فيكون إذن السدس، وهكذا سيأتي معنا إن شاء الله القرش هذا مفصل كذلك في النكاح وفي الصداق وفي أماكن كثيرة يمر معنا إن شاء الله في البيع. قال فإن زاد عليها لم يصح العقد إلى 3 أيام، الخيار لا يكون إلا إلى 3 أيام لأنه يؤدي إلى الغرر بعد ذلك. وخيار أي بدء عند الاطلاع عليه، وخيار تلقي الركبان، تلقي الركبان إذا ذهبت إلى السوق، هذا قد شرحناها يعني قبل أن يصل البائع إلى السوق تلتقي به أنت خارج المدينة وتقول له أنا أريد أن أشتري منك بكم تبيع، فيبيع لك السلة البطاط مثلا أو الكوم البطاط أو الكيلو أو كذا ب10 ريال وقيمته في السوق ب15 ريال، فهذا البيع لا يجوز لكنه يصح. فإذا صح، فإذا تم البيع، فإن للبائع بعد ذلك إذا قدم السوق ووجد أنه قد غبن له أن يرد بالعيب ويأخذ هذا الزيادة. قال وتلقى الركبان إذا وجدوا السعر أغلى مما ذكره، وخيار تفريق الصفقة، تفريق الصفقة كمن باع خلا وقمرا، باع أمرا جائز وأمرا لا يجوز. القول الأول أن هذا لا يجوز وغلب جانب الحرام، والقول الثاني يجوز ويكون بحصته من الثمن. فبعضهم يقول تفريق الصفقة في الابتداء ثم في الدوام ثم في الأحكام. تفريق الصفقة في الدوام يعني باع خلا وخمرا أو عبده وعبد غيره أو عبد وحر وهكذا. قال للمشتري الخيار إن جهل بالحال. وخيار فقد الوصف المشروط، اتفقنا بأن تأتيني في في بمبيع مشروط كذا وكذا وكذا فلا تأتي فلم تفي بالشروط فإنه أيضا لي الخيار. والخيار لجهل الغصب، أنا لا يجوز أن يبيع الإنسان المغصوب لأنه لا يستطيع أن يسلمه، وشرط البيع أن يسلمه للمبيع للمشتري القدرة على تسليمه، لكن إذا كان مغصوب فلا يصح البيع. قال الفقهاء إلا إذا كان ممن يستطيع أن ينتزعه، غالب أو أقوى أو قادر أو أقوى منه يستطيع أن ينتزعه منه فهذا يصح، لكنه بعد ذلك له الجهل. قال والجهل لغصب مع القدرة على الانتزاع، أما إذا كان غير القدرة على الانتزاع فإنه لا يصح بيعه. ولطريان العجز مع العلم به فاستطاع أن ينتزع، عجز عن الانتزاع فإنه أيضا له أن يرده مع العلم به أي بالغصب. ولجهل كون المبيع مقترا، كان ما يعرف أنه مؤجر، أنا أعرف أن لك أرضية واشتريتها منك لكن أنت أجرتها لزيد أو زرعتها وأنا لا أعرف أنك زرعتها، ثم أتيت بعد ذلك لأستلم في وقت التخلية فوجدتها مزروعا أو مؤجرة فلي الحق أن أرد بالعيب، وهذا خيار. وللامتناع من الوفاء بالشرط الصحيح، إذا شرطنا شرط صحيح ثم امتنع إلا في اعتاق لتشوف الإسلام به. يعني لا ما في مانع، هذا الآن أنا بعتك، اشتريت مني عبد بشرط اعتاقه، اشتريت مني عبد بشرط اعتاقه فبعته لك فلم تفي بالوعد فالبيع صحيح، ثم بعد ذلك لي أن أرفع إلى القاضي أن وأنازعك حتى تبيعه. وكذلك إذا بعنا مقبرة أو أرضية، إذا بعنا أرض لمقبرة أو أرضية لمسجد فبنوها فندقا أو غيره فلي الحق بعد ذلك أن أرفع قضية إلى القاضي. وقطع بيع ثمر قبل الصلاح، أي قبل بدو صلاحه. قال وللتحالف، يعني الخيار للتحالف فيما إذا يعني صار البايع مدعي والمشتري مدعي، والبايع مدعى عليه والمشتري مدعى عليه، كان يختلف في أصل البيع، اتفق في صحة البيع لكنهم اختلفا في كيفيته، فالبائع يقول بألف والمشتري يقول بخمسمائة، أو البائع يقول حال والمشتري يقول مثلا مؤجل، فكلا البائع والمشتري مدعي ومدعى عليه، فلا بد أن يكون القاضي هنا فطن ليعلم من المدعي ومدعى عليه فيوجه إليهما اليمين فيحلف على أن في قول صاحبه والله ما اشتريته بخمسمائة، والله ما اشتريته بألف ولقد اشتريته بخمسمائة، والآخر والله ما بعته بخمسمائة ولقد بعته بألف، ثم يفسخ بعد ذلك، لا يفسخ وإنما لهما الخيار في إمضاء البيع أو فسخه. وللبيع لظهور زيادة الثمن في المرابحة، هذا سيأتي معنا الآن، بيع المرابحة وهي يسموها بيع الأمانات، لا بد أن يصدق به، فإذا كذب أو زاد أو نقص يعبرون عنها كما سيأتي معكم في المنهاج دهيازدا، فيعني أبيعك العشرة وربح ريال أو العشرة وحط ريال، فلا بد أن يصدق، إن ظهر أنه لم يصدق في زيادة أو نقصان فله بعد ذلك الخيار. وللمشتري لاختلاط الثمرة، إذا اشترى من البائع ما لم يبدو صلاحه أو لم يؤبر وهناك زرع أو ثمار مؤبرة فاختلط حادثه بالقديم فله بعد ذلك للمشتري الفسخ أيضا إن لم يهبه البائع ما تجدد، أما إذا وهبه فجزاه الله خيرا. وللعجز عن الثمن، إذا لم يستطع المشتري أن يدفع الثمن فللبائع بعد ذلك الخيار في فسخ البيع. ما أدري إحنا تكلمنا في المرابحة ولم نتكلم في المرابحة، إحنا الدرس الأول الماضي تكلمنا في المرابحة أو لم؟ قلنا باب المرابحة بأن يخبر بثمن ما اشتراه وبيعه بربح درهم لكل عشرة مثلا وهي جائزة، فإن ادعى غلطا وأخبر بأقل قبل قوله وحط الزائد وربحه وربحه أو بأكثر وكذبه، فإن لم يبين لغلطه وجها محتملا لم يقبل قوله ولا بينته، وإلا قبل. وله تحليف المشتري فيهما أنه لا يعرف ذلك. هذا أخذناه الحمد لله. إذن الخيار انتهينا منها. والآن يقول البيوع باب الخيار في أنواع البيع. باب الخيار، الخيار المشروع في البيوع خيار شرعا، وهو خيار المجلس وخيار الشرطي، وأكثر مدته 3 أيام، فإن زاد عليه لم يصح العقد، وخيار عيب عند الاطلاع عليه، وخيار تلقي الركبان إذا وجدوا السعر أغلى مما ذكره، وخيار تفريق الصفقة ابتداء وإن جهل المشتري الحال، وخيار فقد الوصف المشروط، والخيار لجهل الغصب على القدرة على الانتزاع ولطريان العجز مع العلم به، ولجهل كون المبيع مكترى، وللامتناع من الوفاء بالشرط الصحيح إلا في اعتاق وقطع في بيع ثمرة قبل صلاحها، يعني بيع الثمرة قبل صلاحها لا تصح، بيع الثمرة قبل صلاحها لا تصح إلا مع شرط القطع. أيوة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بما يستحل أحدكم مال أخيه إذا منع الله القطر أو الماء. وللتحالف، وللبيع الظهور زيادة الثمن مع المرابحة، وللمشتري لاختلاف ثمره إن لم يهبه البائع مع تجدده، وللعجز عن الثمن، ولتغيير صفة ما رأه قبل العقد. أيوة، رأيته قبل العقد، رأيته قبل العقد أنها مثلا مزرعة غير مزروعة، ثم بعد ذلك وجدتها حين لا يشترط أن تكون موجودة أثناء العقد فاشتريتها، فإذا بي عند التخلية رأيتها مزروعة أو كانت بها أحجار مدفونة، فهي الحق أن أمضي البيع أو أفسخ. ولتعيب الثمرة بترك البائع السقي، لتعيب الثمرة بترك البائع السقي، البيع قد يكون أيضا الثمرة للبائع والشجر للمشتري، أو الثمرة للمشتري والشجرة للبائع، ثم بعد ذلك قد يتنازعان في السقي، فإذا كان السقي لا يضر البائع ولا المشتري فذاك، وإذا كان يضر البائع فسمح به فذاك، وإذا كان يضر المشتري فسمح به فذاك، فإن تنازع فإما أن يتفق وإلا يفسخ البيع، فإنه هناك يوجد أيضا الخيار. باب البيوع الباطلة، هناك بيوع باطلة وهناك بيوع فاسدة، وإن كان الباطل والفاسد معنى واحد عند الشافعية، البيع الباطل والفاسد عند الشافعية بمعنى واحد، الباطل والفاسد معنى واحد خصوصا في العبادات، إلا في بعض المعاملات بخلاف الأحناف فإنه يفرقون بين الباطل والفاسد. هي كبيع ما لم يقبض، لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئا قبل أن يقبضه، لا يكون ملكا تاما إلا بعد القبض، إلا في ميراث، إذا باع ما يرثه ظانا منه، وإن كان ظانا منه أيضا بقاء المورث. افهموا هنا قاعدة، هنا قاعدة احفظوها، الأصل في العبادات أن يقع على ما في ظن المكلف وما في نفس الأمر، لا بد من الشرطين الاثنين، يقع ما في نفس الأمر وظن المكلف، فإن تخلف أحدهما لا يصح. وأما في المعاملات فلا يشترط ظن المكلف، وإنما يشترط ما في نفس الأمر. مثلا صلى بغير وضوء، صلى بغير وضوء ظانا منه أنه على وضوء، فظن هل هذا يكفي الظن؟ فتبين بعد ذلك أنه ليس على وضوء، هل تصح هذه العبادة؟ لا، العبرة بما في نفس الأمر لأنها لم تصح، وفي ظن المكلف، أمرين اثنين. أما في المعاملات، لو ما فهمتم؟ مثلا الأخ أحمد غالب له مورث ولا يرث إلا هو، ما لنا دخل، لا نقول أبوه أو أمه أو طيب فلان له مورث أبوه مثلا وليس له وارث إلا هو، ليس لهذا المورث وارث إلا هذا الشخص، وهو يعلم أنه حي، يظن أنه لا يزال حي مثلا، ولهذا المورث أرضية 100 متر مثلا أو 50 متر أو دار أو بيت أو مسجلة أو كتاب أو لابتوب أو تلفون أو أي شيء مثلا، إذا مات هذا الشخص فإنه سيرثه فسيملكه ثم يبيعه. لكن هذا الوريث باع هذا الجهاز قبل علمه بموت المورث، هل يصح هذا البيع أو لا يصح؟ باع قبل أن يعلم، وهو يظن أن لحظة باع، لا هو ظن أنه حي، ظن أنه حي لا يزال حي فباع أثناء ظنه أن هذا الشخص لا يزال حي، فهو باع ما لم يملك. لكن تبين أن أثناء أن تبين أن هذا الشخص قد مات يوم الجمعة، كان العقد يوم السبت، فتبين ما يوم الجمعة يعني أثناء العقد كان قد مات هذا الشخص، فهل يصح هذا مع ظن البائع أن المورث لم يمت؟ لا لا لا، إذا ما فهمت بالقاعدة. أنا قلت لكم القاعدة في المعاملات ما في نفس الأمر، يعني صحيح لأنه صادف في نفس الأمر أن الميت قد مات وأن هذا المبيع في ملك المشتري، وإن ظن لا ما لنا دخل في ظن المكلف، لا يشترط ظن المكلف في المعاملات، وإنما يشترط في العبادات. في العبادات شرطان، ظن المكلف والعبرة ما في نفس الأمر. ايش اذا صادف شيء صحيح ما فهمتوا؟ المهم افهموا هذا، اذا صلى الصلاة قبل وقتها ظانا منه دخول الوقت فهذا ما في مشكلة، الان نقول يصح صلاته لان العبرة ما في نفس الامر، هي ليست صحيح لكنه ليس مخاطب. فاذا علم انه ادى هذه العبادة خارج الوقت نقول هذه العبادة لا تصح، بل لا تصح ابتداء حتى بعضني. لما لا عبرة هذه درستموها في القواعد، ونحن قد رفعنا لكم القواعد، لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين خطأه، خصوصا في العبادات. حتى في المعاملات هنا الآن ظن أنه أن مورثه لا يزال حي فبان الخطأ، فلا عبرة بهذا الظن، فيكفي هذا المبيع ويصح هذا المبيع، وبالله التوفيق. لا لا يأثم. طيب قال لو كان موجود المشرف الذي يشرف على التسجيل كل يوم لما سمح لنا بهذا التفصيل، نحن اتفقنا معه أن نسرد الكتاب سرد ولا نفصل، فإذا وصلنا إلى التنبيه إن شاء الله سنصل إن شاء الله، لو سردناه بعد أسبوع أو أسبوعين سنبدأ بالتنبيه بالتفصيل الممل. هو ستأتي الآن معنا إجازة، تقريبا إجازة نصف السنة هي تقريبا 10 أيام، ما أدري الأسبوع هذا والأسبوع الجاي، ما أدري، هي إجازة معنا 10 أيام، قد تصادف أيضا الإجازات. أنا على أي حال في سفر، وإن شاء الله سبحانه وتعالى أن يوفق. طيب قال باب البيوع الباطلة هي كبيع ما لم يقبض، لا يجوز للإنسان أن يبيع ما لم يقبض. أنا اشتريت منك كتاب، بكم تبيعني هذا الكتاب الذي في يدك يا مشرف؟ الأخ المشرف بكم تبيع هذا الكتاب الذي بيدك؟ اللابتوب الذي معك الآن بكم تبيعني إياه؟ لابتوب شارب أو معروف ما اسمه هذا، ما تسموه هذا LG أو المهم معروف. يجوز بيع ريع الوقت، سيأتي معك قريب، بيع ريع الوقت جائز. لحظة أنا اشتريت منك هذا اللابتوب وهذا الكتاب وهذا الكمبيوتر ب1000 ريال أو ب2000 أو ب5000 ريال مثلا، فاتفقنا على هذا وسلمتك المبلغ وإلى آخره، لكنني لم أقبض منك المبيع، هل يصح لي أن أبيعه للأخ أحمد غالب قبل أن أقبضه؟ طبعا بالنسبة للطعام لا خلاف بين العلماء أنه لا يصح ولا يجوز بيع ما لم يقبض حتى يكال وحتى ينقل إلى حيز وحتى يستوفي وحتى يجري الصيعان كما ورد في الحديث، هذا لا خلاف فيه إن كان طعاما، لكن الشافعية عدوا هذا إلى غيره من أي مبيع، والأحاديث فيها أيضا وردت ما لم يقبض، نهينا أن نبيع ما لم نقبض حتى إلى آخر، يعني حتى ولو لم ما ذكر فيها بعض الأحاديث أنها طعام ولا غيره شيئا أي شيء كان، فلا يجوز لي أن أبيع، لأنني الآن إذا اشتريته منه ب2000 مثلا، بالأخ أحمد غالب يشتريه ب3000 ريال، والأخ أحمد غالب في نفس الوقت يتصل بالأبو التواب أو أبو ما أدري من أبو أواب فيبيعه له ب5000 ريال، وبأواب يتصل أيضا بالمستجير بالله وهكذا يبيعه ب6، والسلعة لا تزال موجودة ثابتة عند زيد أو عمرو، هذا يكون المال دولة بين الأغنياء، وهذا هو سبب ارتفاع الأسعار واحتكاره وغيره، لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه، والقبض يختلف من شيء إلى آخر، فقبض ما ينقل لابد أن ينقل إلى حيز، وقبض العقار وما لا ينقل هو التخلية كما سيأتي معنا. هي فرصة اليوم إننا نتوسع لأن الأخ المشرف أو المسجل غير موجود، لأنه دائما إذا أردت أن أشرح يرفض أي شرح وجزاه الله خيرا. هي بيع ما لم يقبض إلا في ميراث، أها شوف الميراث الآن لم يقبضه بعد يصح له أن يبيع، وموصى به ورزق سلطان وغنيمة، يعني هذه رزق سلطان قديما كان يعطوه مثل الأسانيد وغيرها، فقال يجوز له أن يبيعها قبل أن يستلمها مثل ما علمها، وغنيمة أيضا إذا كان اختار تملكها، ووقت يعني بيع وقت إذا كان معلوما، طيب وموهوب استرجع، وصيد بشبكة، صيد بشبكة لسه ما قبضه يعني، ومسلم فيه ومقترع وغيرها، هذا لا يجوز، هذا مستثنى، ولا يجوز بيع ما عجز عن تسليمه، قال وكبيع ما عجز عن تسليمه حالا، أي ولا يجوز بيع ما لم يقدر على تسليمه، من شروط المبيع القدرة على التسليم، أما بعتك الطير في الهواء والعبد الآبق واللبن في الضرع والسمك في البحر فهذا لا يجوز إلا في بعض المسائل، إلا في إجارة وسلم وغلا لا يمكن كيلها، هذه المسائل طريقة التأليف في أنه يبدأ بما جاز ثم يأتي بما استثنية أو بما لا يجوز ثم يأتي بما استثنية، ممتاز جدا لو تحفظونه، لأنه عبارة عن قواعد، يعني ضبط أو خلط القواعد مع الفقه، يعني هي طريقة لصاحب التلخيص، هي طريقة ممتازة وجيدة لابن القاص رحمه الله تعالى في كتابه التلخيص، فقد أبدع وأجاد وحوى وكفى وغيره، وكذلك المحاملي في اللباب، هذا هو كتاب المحاملي في اللباب، اختصره فقط شيخ الإسلام زكريا أو بدأ ببعض الشروحات بعض فك الألفاظ، وإلا فإنه للمحاملي، فهذه الطريقة الآن في التأليف هي نوع إبداع. قال وكبيع ما عجز عن تسليمه حال لك الطير في الهواء إلا، يعني هذا الآن استثناءات مما مر، إلا إجارة لأنها منفعة وسلم أيضا وغلة لا يمكن كيلها إلا في زمن طويل ومغصوب أيضا أو آبق قادر عليه، يعني لا يجوز بيعه أصلا، أنها قد مر معنا المغصوب لا يجوز بيعه، شخص غصب عليك كتاب وهو أقوى منك فكيف تبيعه لأنه ما تسلمه؟ قالوا يجوز أن تبيعه له أو لشخص قادر على انتزاعه منه، كان يكون سلطان أو أقوى منه أو آبق لقادر عليه، وعين ببلد آخر، تبيع لي عين ببلد آخر لا يجوز، الآن نبيعك الأرض أو الكتاب أو اللابتوب الذي عندي أمامي الآن، تشتريه ب1500 ريال، ما رأيك ب2000 ب3000، ما رأيك؟ هذا لا يجوز لأنك لا تراه إلا أن كنت قد رأيته من قبل فيجوز بيعه، وإن كان غير موجود أثناء العقد. أما في السلم فيجوز كما سيأتي معنا لأنه بيع موصوف بالذمة. وكبيع حبل الحبلة، حبل الحبلة لا يجوز بيعه، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن حبل الحبلة، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة والحصى والمنابذة. لكن ما هو حبل الحبلة وما هو المنابذة وما هو الملامسة وما هو ما هي هذه الأشياء؟ حبل الحبلة يعني أمامنا ناقة، ناقة إبلة حامل، حامل هذا الجنين الذي في تحمله هذه الناقة أنثى، هو يبيع أنثى، يبيع ليس الأنثى الجنين وإنما ما سيحمله الجنين إذا خرج ثم ينفصل عنه. يعني هذه هذا الذي الجنين الذي في داخل الناقة إذا خرجت وكانت حية ثم بعد ذلك بعد 5 أو 6 سنوات إذا حملت فستأتي بأنثى نشتري هذه الأنثى. هذا بيع حبل الحبلة، يعني نتاج النتاج، أو بيع عين والأجرة أو الثمن إلى نتاج النتاج، فكلاهما لا يجوز إما لغاب وإما لجهل بالميقات. قال كبيع حبل الحبلة، كان يقول إذا نتجت هذه الناقة ثم نتجت التي في بطنها فقد بعتك ولدها، أو بأن اشتري شيئا بثمن مؤجل بنتاج ناقة معينة ثم نتاج ما في بطنها وبيع ثم نتاج ما في بطنها. وبيع المضامين، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين وهو ما في أصلاب الفحول، هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا نهى عنه لأنه مجهول، ما أدري الآن يبيع هذه المنوي حق الحصان والخيل والحمار وغيره فيبيعه، وهذا يسمى مصر وما أدري، فهذا يبيعه أحيانا، هذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيعه وهو ما في أصلاب الفحول. والملاقيح يعني الأشياء الأجنة، جنين لم تره فهذا لا يجوز أيضا بيعه، وهي ما في بطون الإناث. وبيع بشرط، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، يعني أبيعك هذا الدار بشرط أن تقرضني كذا إلا بشرط رهن. شوف الآن استثنى، يجوز بيع وشرط، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، قال هنا ويجوز بيع وشرط. هناك بعض النكات أو اللطائف أن شخصا وجد 3 علماء من كبار فقهاء العصر، أبو حنيفة وابن أبي ليلى وابن الماجشون، كأنه 3 من كبار الفقهاء، فوجد الأول فقال له هل يجوز بيع وشرط؟ فقال لا. قال ما حكم من، يعني سأله ما حكم من باع واشترط؟ فقال لا يصح البيع ولا يصح الشرط. ثم جاء إلى الآخر فقال ما حكم من باع واشترط؟ فقال يصح البيع والشرط. ثم جاء إلى الثالث فقال ما حكم من بيع وشرط؟ فقال يصح البيع ويبطل الشرط. ثم قال استغرب، 3 علماء في عصر واحد يسألهم سؤال واحد فيجيب كلهم بإجابة، يا عجبا. فرجع إلى الأول فقال سألتك فقلت لا يجوز، فقلت لا يجوز، وقد ذهبت إلى فلان وقال كذا وكذا وكذا، فقال لا أدري ما قال، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط فقلت لك لا يجوز. ثم ذهب إلى الآخر فقال له سألتك عن بيع وشرط فقلت يجوز، وقد سألت فلان وفلان من العلماء، فقال أحدهم لا يجوز وقال آخر يجوز كذا وكذا، فقال لا أدري ما قال. الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من 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 جابر الجمل، وجابر شرط عليه، باع الجمل وشرط عليه الظهر والركوب، فصح البيع وصح الشرط. ثم ذهب إلى الآخر فقال سألتك عن شيء وقلت لي يصح البيع ويبطل الشرط، وقد ذهبت إلى فلان وفلان، فقال الأول لا يصح وقال آخر يصح، فما بالك؟ قال لا أدري ما قال. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة اشتري منهم، اشترطي لهم و ثم صح اشترطي، يعني اشتري واشترطي اللي هي بريرة، فصح البيع وبطل الشرط في الولاء. ثم قال ما يعني صح البيع وبطل الشرط. ثم قال ما بال أقوام يشرطون شروطا ليست في كتاب الله إلى آخر الحديث. على أي حال الشرط إن كان يعود على المبيع بالإبطال فلا يصح، إن كان عاد على الركن من أركانه أو شرط من شروطه فلا يصح، وإن كان إلى أمر آخر فإنه يصح. فهنا الآن يستثني بعض الشروط الذي تجوز، قال بشرط رهن، أنا أبيعك هذا الكتاب دين إلى كذا بشرط أن ترهن هذا الجوال، إذا لابد أن يكون هذا الرهن معلوم، أو بشرط أن تأتيني بكفيل وأن يكون هذا الكفيل معلوم، أو بشرط الإشهاد نبيعك هذا الكتاب لكن لابد أن يكون بيننا شهود لأن الله قد أمر به وأشهدوا إذا تبايعتم، أو خيار، لا هذا أيضا يجوز لأنه خيار الشرط وخيار الشرع كلنا وخيار العبد أيضا، أو أجل بشرط الأجل أشتري منك لكن إلى آخر الشهر مثلا، أو اعتاق بشرط أن تعتقه وقد مر معنا، أو إبراء من العيوب فيبرأ أو إبراء من العيوب فيبرأ من عيب باطنا بالحيوان لم يعلمه. فسر لهذا الكلام، من يفسر لي هذا الكلام؟ طيب أنا أسأل سؤال، أبيعك هذا الجوال، أبيعك هذا الجوال، شوف أبيعك هذا الجوال وليس لي دخل، إذا حصل فيه عيب أو كان فيه عيب أنا لا أضمن، لا دخل لي، هذا الذي أمامك تريد أن تشتريه الله يحييك، لا تريد أن تشتريه أنت حر، أما تشتري واليوم الثاني ترد لا، البضاعة التي تشترى لا ترد ولا تستبدل بعد الخروج من المحل، هل يبرأ هذا أو لا يبرأ؟ أنا أقول لك أنت حر، من من الآن، أنا أفهمك من الآن، من الآن، لا إذا لا إذا ما تريد لا تشتري، أنا أبيعك هذه البضاعة إذا خرجت من المحل فلا تردها، هل يبرأ أو لا يبرأ؟ الأول قال يجوز، اللي بعده، اللي بعده محمد بن عبد اللطيف يبرأ، اللي بعده علي المقصر يبرأ، أحمد غالب يبرأ، المقصر والمستعين بالله والمستجير بالله والهمزة، هؤلاء غائبون. لا إله إلا المشرف، أنا أبيعك هذا التيس أو هذا الكبش أو هذه النعجة أو هذا العبد، لا دخل لي بما في بطنه أو في ظاهره أو في باطنه، ما لي دخل، ما لي دخل أبدا أبدا أبدا، الحاصل أمامك لا تروح تشتري ترجع له اليوم الثاني، هل يصح أو لا يصح، هل يبرأ أو لا يبرأ؟ أجيبوني أيها القوم، أجيبوني يا علماء، لا إله إلا الله. ما في إلا كم الذي جاوبوا؟ الأول لينا قالت يجوز، طيب محمود بن عبد اللطيف قال يبرأ، أحمد غالب قال يبرأ، لا إله إلا الله، هذه الإجابة غير صحيحة، انتبه، أنا أخبرتكم أن خيار العيب غيرت رأيك، ممتاز، لا حول ولا قوة إلا بالله، طيب طالما أنكم غيرتم رأيكم يجوز، يجوز، ما رأيكم؟ ها 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 ها، طيب يجوز ما في مانع، لكن هل يبرأ؟ لا لا يبرأ، انتبه، لا إله إلا الله، خيار العيب خيار شرعي وليس شرطي، انتبهوا، خيار العيب خيار شرعي، يعني الذي شرعه الله أرحم الراحمين، الله الذي شرعه، إذا علمت بالمبيع عيب بعد خروجي من المحل متى ما علمت، اليوم الأول أو الثاني أو الثالث متى ما علمت أن به عيب وكان هذا العيب قديم، فإنني أرده قهرا ما لم يحدث به عيب جديد، يمنع الرد فقط، فأرده قهرا، وهذا شرعه الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أن يردني البائع أبدا ولا يمنعه، وإن شرط البراءة من العيوب. إن شرط البراءة من العيوب ما لي دخل منه، أرده، لكن في مسألة واحدة فقط يبرأ منها، وهي ما إذا باعني حيوان وكان العيب باطلا وكان البائع لا يعلم به. اتضحت أو لم تتضح؟ اتضحت أو لم تتضح؟ اتضحت، نعم نعم الحمد لله. إذن لو بع فرق الآن، أبيعك هذا الجوال مهما كان فيه، أنا لا مثلا ثاني، مهما كان فيه، أنا أعطيك الجوال هذا إذا فيه عيب أو فيه كذا، لا يسجل لا يصور لا يعمل لا كذا، أنا لا دخل لي، أنا بريء من كل عيب فيه، ما لي دخل، خذه من الآن لا تجي ترجع له. هل أبرأ إذا وجدته بعد ذلك لا يصور أو لا يسجل؟ لا، لا تبرأ، واضح. طيب إذا بعت لك حيوان، كبش، تيس، معزة، نعجة، فقلت لك أنا بريء من عيب ظاهر، أي عيب ظاهر أنا بريء منه، هذا أمامك قدامك الآن، انظر إليه أمامك، فاشتريته ثم بعد ذلك وجدت بالبيت به عيب، وهذا العيب أيضا ظاهر، فلك أن ترده أيضا سواء كان حيوان أو غيره. لكن لو بعت لي هذا الحيوان وقلت لي أنا بريء من عيب باطن، يعني ما في بطنه، أنا لا دخل لي، إذا كان فيه عيب في الباطن لا دخل لي فيه، لا أنا لا يلزمني، لا 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 لا، يعني أنا بريء من عيب في بطنه، وكنت لا أعلم فعلا أن به عيب، ثم ذبحته فوجدت فيه سرطان أو إيدز أو شيء أو كذا في بطنه، هل أبرأ أو لا أبرأ؟ أبرأ، لأنه حيوان ولأن العيب باطن ولأنني كنت لا أعلمه. انتبهوا لهذه المسألة. هذه القصة حدثت في أيام عثمان بن عفان، باع ابن عمر حيوان لشخص زيد أو غيره، باع له هذا المبيع، أيوة، ثم لما جاء يرده رفض، فذهب إلى عثمان يشتكيه، فقال باعني بشرط البراءة من العيوب فبه عيب وإلى آخره، فظهر به عيب فكذا وكذا وكذا، فرد فوجه عثمان اليمين على عبد الله بن عمر فلم يحلف، لم يحلف ليس لأنه كان مدلس، وإنما لم يحلف لورع، ولذلك قال كم باعه ب800، ثم لما رجعه رده بعد ذلك له عثمان بن عفان وأمر برده إليه باعه ب1500، فقال أبدلني الله خيرا منه. الإمام الشافعي يقول نقلد فيه عثمان، حتى قيل يعني عيب على الإمام الشافعي كيف يقول نقلد فيه عثمان، وعثمان مجتهد والشافعي مجتهد، ولا يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهد، بل يحرم على المجتهد أن يقلد مجتهد، لأن المجتهد لا بد أن يأخذ من النص مباشرة، وقد فرقنا لكم حين شرحنا الأصول وقلنا لكم الناس إلى أقسام، مجتهد مطلق ومجتهد في المذهب ومجتهد منتسب، مجتهد مستقل ومجتهد مستقل غير منتسب، ومجتهد في المذهب ومرجح فتوى ومقلد. فالمجتهد المطلق يحرم عليه التقليد، وإنما يأخذ من النص مباشرة، لكن الإمام الشافعي أخذ منه النص لعله اطلع على حديثنا وغيره من الرسول صلى الله عليه وسلم، الناس أخذ من الرسول صلى الله عليه وسلم وليس من عثمان، وبالله التوفيق. فأخذ العلماء من هذا أنه يجوز إذا كان الحيوان فيه عيب باطني وكان أيضا لا يعلمه وشرط البراءة من العيوب، وبالله التوفيق. أيوة، قال أين وصلنا؟ ها؟ قال وبيع بشرط إلا بشرط رهن أو كفيل أو إشهاد أو خيار أو خيار أو نقل المبيع. أين نقل المبيع؟ طيب أو إشهاد أو أجل أو إعتاق أو براءة من العيوب. هذه براءة من العيوب. قال فيبرأ عن عيب باطن بالحيوان لم يعلمه. هل فهمتم الآن؟ الحمد لله رب العالمين. طيب هذه الشروط يقول جائزة. فقال أو اعتاقا أو براءة من العيوب فيبرأ من عيب باطن بالحيوان لم يعلمه، أو نقل المبيع من مكان، يعني يجوز لا مانع مكان البائع، لأن أيضا هذه من العجائب عند العلماء، يقولون أن هل يعتبر عقد الزواج من عقود البيع؟ أنا شرحت هذا في أول كتاب البيوع، قلنا العقود ثلاثة أضرب: عقد لازم من الجهتين، وعقد جائز من الجهتين، وعقد لازم من الجهة، وعقد وجائز من جهة، ثم بينت أن عقد النكاح لازم من الجهتين، هو من العقود لا شك. طيب سنأتي إن شاء الله إلى كتاب النكاح ثم نفصل ذلك بإذن الله تعالى. قال أو قطع الثمار بشرط قطع الثمار يجوز، أو تبقيتها بشرط تبقيتها يجوز إذا كان بعد الصلاح، أو وصف بقصد أو وصف يقصد، يعني باع اشترى عبد أن يكون مثلا كاتبا أو تركيا أو مصريا أو اندونيسيا أو غيره مثلا يجوز، لكن هذه بهذه الشروط، وأن لا يسلم المبيع حتى يستوفي ثمنه يجوز أيضا. أنا ما فهمت. إذا لا يجوز لولي الأمر أن يشترط عدم النكاح لفترة إذا كان الكتاب مكتوب. إذا لا يجوز لولي الأمر وهو الأب مثلا أن يشترط عدم النكاح، يشترط يقول ما في نكاح لفترة، يعني لمدة شهر، إذا كان الكتاب مكتوب. أي كتاب؟ كتاب التحرير، كتاب المنهاج، كتاب التنبيه، كتاب إيش من كتاب؟ لأذن لا يجوز لولي الأمر أن يشترط عدم النكاح. طيب لحظة، أرجع على السؤال الأول. إيش هو السؤال اللي قبله؟ هل يعتبر عقد الزواج من عقود البيع؟ يعني صار عقد لازم. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، وهو أن يعني إذا قال الولي لزيد زوجه ابنته، فقال قبلت مثلا، فخلاص انتهى، هذا هو العقد. لا يشترط القاضي، ولا يشترط فلان ولا علان ولا فلتان ولا 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 شيء، هذا شيء خلاص زوجتك قبلت انتهى الكلام، بقي خلاص لن تسلم، يعني يسلم المهر يسلم نفسها، تأتي معنا إذا امتنعت، وإذا كذا وإذا كذا وإذا كذا، وهل هو نحلة المهر، هل هو نحلة أو هو مقابل أو إذا كذا، سنأتي إن شاء الله ونشرح هذا الكلام إن شاء الله مفصل. لكن هل للزوج أن أو هل للأبي أن يمنع الزوج من الوطء؟ لا، ليس له، لأن العقد قد تم، لكن قد يكون هناك شروط، مثلا المحكمة، مثلا قد تشترط المحكمة لصحة هذا العقد أن يسجل من المحكمة، مثلا قد يشترط ولي الأمر أن يكون هذا لا يصح هذا العقد ولا يصح هذا الزواج إلا إذا سجل في المحكمة مثلا. فنقول هنا هو يكفي أن يقول الولي زوجتك وهذا قبلته، خلاص انتهى الكلام، ويجوز أن يطأها بنفس الوقت، ما عندك أي مشكلة الآن. لكن بعد ذلك هذه الأنساب وهذا الولد، أو إذا أراد أن يسافر لا يستطيع أن يسافر بها، أو لا يستطيع أن ينسب هذا الولد إليه بالوراثة والتركة إذا لم يكن مسجل مثلا في المحكمة، فقد يطالب بعد ذلك الورثة بإثبات أن هذا كذا وهذه زوجة، ولا إثبات إلا عن طريق المحكمة. فهذا للولي الأمر، إذا قال لا يعتبر العقد صحيح إلا إذا سجل في المحكمة، فليس له أن يسافر بها بعد ذلك، أو أن ترث أو يرث إلا بأن يسجل. أما بالنسبة للنكاح والزواج فهذا بمجرد أن يقول زوجتك قال قبلت صح، إلا أن يمنعه من الوطء، كان تكون صغيرة أو 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 مريضة أو كذا، فهذا لا مانع منه أن يقول مثلا لا تطعها لمدة سنة مثلا أو شهر أو كذا، يعني زوجه لغرض معين، إما أن تكون في البيت أو كذا، أو لأنها قد تكون مجنونة مثلا، أو قد تكون يعني لمصلحة أو لضرورة. سيأتي معنا إن شاء الله في باب النكاح، فلا تستعجلوا لهذه الأسئلة، وهناك إن شاء الله نفصل هذا تفصيلا، خصوصا إذا وصلنا إلى الكتب الموسعة وهي مثل التنبيه وغيرها. أين وصلنا؟ طيب، إذن قلنا أو وصل نقصد كونه عبد كاتب أو لا يسلم المبيع حتى يستوفي ثمنه، أو الرد أو لا أو أن لا يسلم المبيع. أيوة، أنا لا أسلمك المبيع حتى تسلم الثمن. هذا يأتي أنا أشتري، تشتري مني هذا الجوال، تشتري مني هذا الجوال بألف ريال إلى آخر شهر رمضان مثلا، واتفقنا، إذن يجب علي أن أسلم المبيع لأن الثمن مؤجل. أما إذا كان أو كنت سلمتك حالا وسلمتك الثمن، إذا يجب عليك أن تسلم أنت المبيع، أو أنا إذا استلمت الثمن فيجب علي أن أسلم المبيع. لكن إذا كان الثمن معين موجود واختلفنا في من يبتدئ، فهناك قول أنه يجبر البائع، وقول يجبر المشتري، وقول لا إجبار، وإنما يوضع عند عدل، فمن يسلم لهذا لزيد ولعمر. قال لا يسلم المبيع حتى يستوفي الثمن، فهذا له، أو الرد بالعيب، هذا أيضا من الشروط الجائزة. وكبيع الملامسة، لا يجوز بيع الملامسة. ما هي الملامسة؟ كان يلمس ثوب مطويا أو في ظلمة ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه، وهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن إذا لمسه قطع الخيار، أو يجعل الملامسة بيعا، يجعل الملامسة بيعا يعني بدل الصيغة، فهذا أيضا لا يصح. والمنابذة، إما أن يجعل بأن ينبذ كل منهما ثوبه على أن أحدهما بالأأى، والمنابذة بأن ينبذ كل منهما ثوبه على أن أحدهما بالآخر، كيف على أنه هو؟ على أن المنابذة، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المنابذة. ما هي المنابذة؟ اختلف الفقهاء في معنى المنابذة، فبعضهم قال أن يجعل النبذ بيع، أرميك هذا الكتاب وترميني النقود وامشي. قال لا، هذا ما بد، لا بد من الصيغة، بعت واشتريت. وبعضهم قال لا، بمعنى أنه إذا رميت بالكتاب ورميت بالنقود فقد انقطع الخيار، إلى آخره. هذه أوصاف ثلاثة للمنابذة والملامسة والبيع الحصى، هي بمعنى واحد. قال ولا خيار إذا عرف الطول والعرض وثوبان، إذا لا يزال يفسره الآن. قال والمنابذة بأن ينبذ كل منهما ثوبه على أن أحدهما بالآخر، يعني هذا المبيع بهذا المبيع. ولا خيار يعني ينقطع عنهما الخيار بمجرد النبذ، إذا عرف الطول والعرض، يعني لا بد أن يعرف الطول والعرض، ثوبان فينبذه إليه بثمن معلوم، هذه قال لا تصح. يعني على أي حال، الملابذة أن يجعل النبذ بيع أو أن ينقطع الخيار إلى المنابذة. والمحاقلة، وهي بيع البر في سنبله، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة ونهى عن المزابنة. المزابنة البيع التمر بالرطب أو بيع الرطب بالتمر، والمحاقلة بيع البر في سنبله صافيا بما في سنبله، وهذا أيضا ممنوع إلا في المزابنة ما دون خمسة أوسق فيجوز، وقاس عليهم بعضهم هذا البر. وبيع ما لم يملك إلا في سلم، سلم يجوز أن تشتري، وقد بيناه أنه يجوز وإن لم تملكه الآن، لأنه وصف في الذمة وقد أجازه الشر لحاجة الناس إليه. إلى هنا ولنا عودات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، لأننا قد أخذنا من التاسعة إلى العاشرة والنصف ساعة ونصف. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن يرفعوا التسجيل، من سجل يرفع إلى المشرف أو يرفع إلى المشرف الآن، أو يرفعه للهوامل عبر الإيميل أو بالطريقة التي ترونها.